تحريمها، ولكن الحديث ضعيف. قوله يوم خيبر لحوم الحمر، حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر الحمر الإنسية، هذه ثابت الصحيحين بل متواتر من حديث الله ابن أبي أوفى وابن عمر وعلي والبراء، وحديث كثيرة في هذا الباب في الصحيحين وغيرهما في تحريم لحوم الحمر الأهلية، وكذلك حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه وأنس، بل بحديث أنس الصحيحين إنها رجس، إن الله ينهى عن إن الله ورسوله ينهى عن لحوم الحمر الأهلية، وأخبر أنها رجس. ولحوم البغال، البغال جمهور علماء على تحريمها، ومن أهل العلم من قال إنها حلال، ومنهم من فرق فيها فقال إن كان ولدت إن كانت أمها حرام فهي حرام، وإن كانت أمها حلال فهي حلال. فولد الحمار ذكر الحمر من الخيل حلال، قالوا لأن الخيل حلال، وولد الخيل من أنثى الحمار وهي الأتان حرام وهو البردون، وهذا قول الأحناف، وهذا قول ضعيف، والصواب أنه حرام مطلقا سواء كانت أمه حلال أم حرام، لأن القاعدة الشرعية أن ما اجتمع فيه حاضر ومبيح فإنه يغلب جانب الحظر، ولذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث عدي وفي حديث أبي ثعلبة نهاه عن الصيد إذا سقط في الماء. لماذا؟ إذا رمى الإنسان صيد فلحق به وسقط في الماء فوجده قد مات، هل يحل ولا ما يحل؟ نعم ما يحل. لماذا؟ نعم قال لأنك لا تدري هل قتله ماذا، سهمك أو الماء. طيب لو رماه يعني رماه رميا موحيا، يعني قده نصفين فلم يبق إلا التعلق الجلدة، فمن قوة الرمية جعل يمشي يعني رمق من حياة، وكان بقرمه فسقط فوجده ميت، يحل ولا ما يحل؟ نعم يحل. لماذا؟ لأنه تيقن أن الذي قتله سهمه. إنما إذا أشكل الأمر فنغلب جانب الحظر على المبيح، وهذا هو قول الأصل في اللحوم الحظر، الأصل فيها يعني الأصل في الذبائح فيها، يعني هذا حينما يحصل شك، ولهذا إذا وجد ذبيحة لا يدري ذبيحة وذبيحة إحداهما ميتة والأخرى مدكات فإنها لا تحل إحداهما للشك وتغريبا لجانب الحظر. وكل ذي ناب من السباع، وهذا ثابت في الصحيحين من حديث أبي ثعلبة الرسول حرم عليه الصلاة والسلام كل ذي ناب من السباع، وكذلك في صحيح مسلم من حديث ابن عباس، وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، وكذلك زاد مسلم من حديث هريرة وكل ذي مخلب من الطير، والمراد المخلب الذي يخلب به، لا كل مخلب، لا كل مخلب. فذوات المخالب الضعيفة حلال، العصافير حلال، لكن المراد ما كان له مخلب يخلب به يصيد به. وكل ذي مخلب من الطير، نعم بل هنا وكل ذي مخلب من الطير. نعم حديث 63 من عباس لعن الله المشبهين، الحديث راجعته في البخاري وفيه لعن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لعن المتشبهين، وفي اللفظ الآخر أيضا لعن رسول المخنثين من الرجال، مخنثين من الرجال. وينظر قوله لعن الله يعني هل هي موجودة في الصحيح أو في غيره، تراجع هذه الرواية. وهذا محل اتفاق من أهل العلم، محل اتفاق من أهل العلم، وهو لا يجوز للرجل أن يتشبه بالمرأة والمرأة أن تتشبه بالرجل، فلكل زيه وهيئته إلا في الشيء الذي يتفقان فيه، لكن فيما هو من خصائص الرجال وخصائص النساء. وعند أبي داود بإسناد صحيح لأبي هريرة لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. وروى أبو داود بن مريت بن جريج عن عائشة بإسناد الرجال وثقات أنها سئلت امرأة تلبس النعل قالت لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء. وقد أخرج النبي صلى الله عليه وسلم أناسا ممن يتشبهون بالنساء، وأخرج عمر أيضا فلانا وفلانا، واللعن يدل على أنه من كبائر الذنوب، وهذا المراد في الذي يتشبه قصدا بالتشبه بالنساء. أما لو كان إنسان من طبيعته التشبه يعني هو لا يقصد، لكن ربما يكون عاش يعني بين نساء والذي رباه نساء، فهذا يقع أحيانا لبعض الناس، يكون مثلا يعيش بينهن وهن الذين يقمن عليه وربينه إذا كنا خواته أو نحوهن من قراباته من محارمه، فقد يكتسب من أخلاقهن في الحركات وفي الكلام من صغره، وقد يبقى عليه شيء بعد ذلك، وهذا لا يلام عليه ولا ذنب عليه ذلك، لكن عليه أن يتخلص مهما أمكن. لكن لو بقي شيء من ذلك منه فلا يضر، فلا شيء عليه، إنما المراد المتشبه الذي يقصد إلى التشبه بالنساء في حركاتهن أو في كلامهن ونحو ذلك. نعم. الحديث 64 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. وفي حديث مسلم عن جابر لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله. وهذا الإنزال المراد بالتقدير، هذا يبين أن المراد بالإنزال التقدير، وأنه ليس كل دواء يكون منه الشفاء، ولو كان هذا الدواء يستشفى منه مثلا في هذا المرض، لأن الدواء له قدر من جهة مثلا الوزن ومن جهة الكمية، وله أيضا قدر من جهة الكيفية، كيف يوضع هذا الدواء، هل يخلط هل يفرد وما أشبه ذلك، وله أيضا يعني توقيت من جهة الزمان والوقت، والوقت قد يكون ينفع في هذا الوقت دون هذا الوقت، أيضا من جهة الشخص بحسب السن من كبره وصغره، وقد يكون مرض واحد ويختلف علاجه من شخص إلى شخص. ومن هنا كما يقول العلماء يخضع الأطباء للداء الذي لا شفاء له إلا داء واحد وهو الهرم، وهو الهرم. والمعنى أن كل دواء كل داء كما خبر كل داء فإن له دواء. وفي حديث مسعود عند النسائي علمه من علمه وجهله من جهله، ويبين أن الدواء من العلم الذي يشرع النظر فيه، قال علمه من علمه وجهله، جعل الذي لا يعرفه جاهلا به، دل على أن العلم به مما يطلب. وتقدم معنا من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. وهنا مسائل كثيرة، منها التداوي والعلاج هل هو واجب أو مستحب أو مباح، في خلاف، والأظهر والله أعلم أنه ليس بواجب، ومن قال إنه واجب فإن السنة تخصمه بذلك في المرأة التي كانت تصرع، والنبي قال إن شئت يعني دعوت الله لك فشئت وإن شئت صبرت ولك الجنة. وكذلك السنة في أدلة أخرى كما ذكر أبو العباس، وأنه يعني تخصيم السنة في هذا، ومن خصمت السنة فهو مخصوم، وذلك أنه لا يتيقن أن الشفاء به، بخلاف أكل الطعام أو لأجل دفع الجوع، هذا دواء ناجع ومقطوع بدفع الداء به، خاصة حينما يصاب بالمسغبة، ولذا تحل له الميتة لأن دفع الضرر حاصل به، بخلاف الدواء قد يحصل وقد لا يحصل به الشفاء. فمن أهل العلم من قال إنه مباح، منهم من قال إنه مستحب، والأظهر والله كما جنح بعض الشافعي أنه يجب في بعض الأحوال حينما يقطع بحصول الشفاء بهذا الدواء المعين وأن تركه سبب للهلاك، في هذه الصورة فإنه يجب، مثل إنسان به جرح، أصابه جرح ينزف من الدم والدم ينزف، وقلنا تداوى، قال لا تداوى، نقول إذا علم وغنى الظن أن نزيف الدم يسبب الهلاك فيجب العلاج، لأن هذا سبيل الهلاك، وهو إن لم يكن قاتلا لنفسه مباشرة لكنه تسبب إلى إهلاك نفسه بهذا الشيء، ولهذا نقول يجب التداوى في هذه الصورة على الصحيح، لأنه مما يكاد يقطع بحصول الشفاء به، لأن الأمر يسير أن يعصب عليه خرقة ودواء يمنع من خروج الدم وضده إلقاء بالنفس إلى التهلكة، فكان التداوي عليه واجبا. نعم. حديث خامس تعالى بقتاد وحارث بن ربعي رضي الله عنه، وهذا في الرؤيا الصالحة، والبخاري الرؤيا الصادقة، فهي الصالحة الصادقة هي الرؤيا الصالحة، وهي البشرى، هي البشرى. وفي البخاري أن لم يبقى من النبوه والشراث الرؤيا الصالحة، الرؤيا الصالحة. وكذلك أيضا رواه مسلم من حديث عباس أنها لم يبقى من النبوه والشراث الرؤيا الصالحة، يراها الرجل أو ترى له. وكذلك أيضا في قوله لهم بشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فسرها النبي عليه السلام في حديث صحيح مروي من طرق، من حديث عبادة عند أحمد ومن حديث أبي الدرداء عند أحمد، وله شواهد عدة يدل على حديث صحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له أو ترى له. فقال الرؤيا صاحب الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب. الرؤيا هذا الحديث له شواهد، منها ما جاء أيضا حديث سعيد الخدري أنه إذا رأى رؤيا مما يحب فليحمد الله عليها وليحدث بها عند البخاري، حديث سعيد الخدري. كذلك أيضا من حديث جابر عند مسلم أنه قال إذا رأى أحدكم ما يكره فليستعذ بالله من شرها ثلاثا ومن شر الشيطان ثلاثا ولينفث عن يساره ثلاثا وليتحول عن جنبه. صحيح مسلم من حديث هريرة أيضا قال عليه الصلاة والسلام إذا رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي. حديث قتادة في الصحيحين أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال فليتفل عن يساره ثلاثا. وجاء أيضا صحيح مسلم وإذا رأى ما يحب فليبشر، فليبشر أي يظهر البشر، فليبشر ولا يحدث بها إلا من يحب. جاء عند السنن بعض السنن فليحدث بها إلا حبيبا أو لبيبا، فتحصل من الرؤيا أن إن كانت حسنة فيحمد الله عليه، يقول الحمد لله هذه نعمة من الله، والنعمة عليك أن تحمد، أنت تحمد الله على كل حال، لكن حينما تستحدث نعمة وخاصة هذه نعمة تكون نعمة في الغالب تكون نعمة دينية أو نعمة صالحة من أمور الدنيا ما يبشر به فإنك تحبث لها لها شكرا، ويتأذن ربكم إن شكرتم لأزيدنكم. فليحمد وليحدث ويحدث بها من يحب، لأن من يحب أيضا يزيده سرورا وأيضا يحملها على ظاهرها ويستبشر بها فيجتمع وياه على البشر والسرور، وهذا أيضا ما يزيد الألفة والمحبة بينهم. وإن كانت رؤيا بضد ذلك فإنه كما في الحديث لا يحدث بأحد، هذا أولا. الأمر الثاني يستعيذ بالله من شرها ثلاثا مباشرة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يستعوذ بالله من الشيطان، ويقول أعوذ بالله من شر من شر الشيطان ثلاثا. كذلك تنفث عن يسارك ثلاثا لا يحدث بها، تعوذ بالله من شرها، ينفث عن يساره ثلاثا، تعوذ من شرها ثلاثا، يستعيذ بالله من شرها ثلاثا، وأيضا ينقلب إذا كنت مثلا على جنبك الأيسر فرأيت رؤيا تكرهها انقلب على جنبك الأيمن، كنت على جنبك الأيمن انقلب على جنبك الأيسر، لأن تغير المحل هنا ربما يكون سبب في تغير الحال، ولأن المكان الذي أنت فيه إن جاءك من الشيطان ما يزعجك فأنت تحول من هذا المكان. وربما يقال أيضا هذا يجري في كل مكان يصيبك فيه كسل، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث عند أبي داود إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول من مكانه الذي نعس فيه أو نام فيه إلى مكان آخر يتحول. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذا مكان وصابكم الشيطان فأمروا فتحولوا حينما ناموا ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس. وكذلك أيضا في نومه، لكن لما كان ربما يشق عليه التحول أمره بأن ينقلب، أن ينقلب، وهذا كاف في رد كيد الشيطان وألا يصل إلى مراده. أيضا أدب رابع وخامس، فليصلي في حديث أبي هريرة، إن تيسر أن يقوم أن يصلي. أدب أخير بعد ما يستيقظ ولعل السبق، لا تحدث بها أحد. وهذا هذه الأداب العظيمة كثيرا، يعني ربما كثير من الناس وخاصة ممن يسعى الرؤى لا يعملون بهذا الأداب، تجد يسألون عن رؤى، وكثير من العابرين ربما أيضا يسير معهم ويفسر لهم وكذا وكذا. والواجب من هذا المشروع أن يبين الأدب في مثل هذه الرؤى أنها لا تذكر، ويتعوذ بالله من شرها وشر الشيطان. النبي قال عليه الصلاة والسلام فإنها لا تضره، أنت إذا رأى رؤيا تزعجه، بعض الناس خاصة النساء يحصل القلق عنده وانزعاج، لا بد أن يسأل، لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسوق، هذا مما يدخل في هذا في هذه الآية. لا تسأل، النبي نهى عن السؤال عنها، يعني نهى عن الحديث، يعني نهى أن تحدث بها، فالسؤال عنها أيضا من باب أولى أن يكون منه. فإذا نهى أن تحدث بها مجرد أنه، فالسؤال عن تعبيرها أبلغ من التحديث بها، لأنه ربما تعبر على أمر على ظاهرها وعلى شر فتزيده قلقا وإزعاجا. أما حديث الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت، حديث ضعيف، الصواب خلاف ذلك، وليست على رجل طائر. وأشار البخاري إلى ضعف رحمه الله بما في الصحيحين في تلك الرؤيا التي عبرها أبو بكر رضي الله عنه، ولم يجعل تعبيره إياها موقعا لها على هذا التعبير الذي فسره أبو بكر رضي الله عنه. حديث 66 عن علي الحسين رحمه الله وابن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسن المرء تركه ما لا يعني، نعم تركه ما لا يعنيه. وهذا الحديث أيضا رواه الترمذي، هو هذا مرسل، لكن جعل الترمذي وابن ماجه قرة بن عبد الرحمن بن حيوائيل من رواية عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وهذا إسناد ضعيف لأن مالك رحمه الله رواه عن الزهري رحمه الله رواه عن الزهري عن علي بن حسين كما هنا مرسلا، وهذا الصواب. الحديث إسناد ضعيف، حديث إسناد ضعيف، أما معناه فهو متفق عليه، متفق عليه. وقال الحسن سنة تركه ما لا يعني، كل ما لا يعنيك فإنه يشرع لك أن تعرض عنه، وأعظم ما لا يعنيك هو ما نهاك الله عنه، ما لا يعنيك ما نهاك الله عنه، هذا لا يعنيك، فالذي يعنيك الأمر والذي لا يعنيك النهي. عندنا الشريعة مبنية على أمرين: مصالح يجب تحصيلها، مفاسد يجب إتلافها في مهدها ويجب الإعراض عنها. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، هذا الذي يعنينا. وإذا نهيتكم عن شيء ماذا؟ فاجتنبوا. وهذا هو أعظم ما يكون من صرف النفس عن ما لا يعنيه النواهي، ومن وقع في شركها وشراكها هلك، حيث أوقع نفسه فيما لا يعني. ومن ثم يتولد عنه كثير من الأمور التي لا تعني الإنسان، مما تضيع وقته وتشغله في نفسه وفي أهل ولده، فعليك أن تصف همتك فيما يعنيك وما يصلحك في أمر دينك وما كان سببا إلى ذلك من أمور دنياك. نعم. السابع ستون عن أيه موسى بن عمرو بن سعيد بن عاص عن أبيه عن جده، وهذا الحديث ضعيف، بيت عامر بن صالح وهو بن رستم وهو ضعيف، وكذلك أيضا راوي آخر إسناده ضعيف الذي هو موسى بن عمرو والد أيوب أيضا، فإسناده ضعيف. والمعنى دل عليه الأدب، والأدب مشروع بإجماع المسلمين، يشرع تأديب الأولاد. قال الله عز وجل: يا أيها الذين قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال سبحانه: وكان يأمر أهله الصلاة والزكاة. قال العلماء، قال علي رضي الله عنه في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، قال: علموهم وأدبوهم. والأخبار في هذا كثيرة. قال علي: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الصحيحين عن ابن عمر. و يعني الصحيح: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، إلى غير ذلك الأخبار الواردة في هذا المعنى. ما نحل والد، ما يعني ما أعطى والد ولده من نحل أفضل من أدب حسن. هذا أفضل ما يعطى، أفضل ما ينحل هو الأدب، الأدب بأن يراك بالآداب الحسنة، وهذا أعظم ما تعطيه، أن يراه في هديك في سمتك، أن يراه بحيث لا تتكلم به، فيتلقى الأدب من هديك حينما يراك، فلا توجه له ذلك على سبيل الأمر فيأخذه. ومن ذلك أيضا أن توجهه، أن تأمره، أن تنهى. ما نحل والد ولد أفضل من أدب حسن. وأعظم الآداب هي الآداب الشرعية، وصنف العلماء في هذا كتب، الآداب الشرعية المفلح رحمه الله، وصنفوا أيضا في هذا منظومات وأيضا رسائل فيها شيء من على سبيل النثر في بيان الأدب والتربية على الآداب الحسنة. وهذا من النصيحة، تأديب الأولاد الأدب الحسن من أعظم النصيحة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الحديث. وأعظم النصيحة النصيحة للأولاد. وقال: لأئمة المسلمين وعامتهم. وأولى الناس من أهل الإسلام بنصحك من يلوذ بك من أهلك وأولادك، وخصوصا الصغار في تأديم على آداب الأخلاق، على الأخلاق الحسنة. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. ولهذا قال مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها وفرقوا بينهم المضاجع. فيبدأ بتأديبه منذ نعومة أظهارهم. في الغالب أنهم بعد ذلك يكونون على أدب حسن. وأعظم ما يستعان به في ذلك هو سؤال الله سبحانه وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. يستعين الله ويدعو ربه ويفعل أسباب، وذلك لا عتب عليه لو أنهم لو لم يحصل له مراد، الحمد لله. ويجتهد في التربية، في الدعوة إلى الله، يجتهد في ذلك. فإذا بذل وسعه ثم فات بعض مراده لا شيء عليه، لكن يعمل بالأسباب. والنبي عليه الصلاة والسلام اجتهد في دعوة عمه، ومع ذلك قال عند موته: هو على ملة عبد المطلب، وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يجتهد في الدعوة: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والمعنى الحسنة، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فض من حولك. وهذا من أولى ما يستعمل في مثل هذا الموضع، وهو مع الأهل والأولى. تقدم حديث صحيح تقدم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، وأن عمومه يدخل في عموم أهل الإسلام، ومن ذلك أولادك. ربما الإنسان يجد من أولاده أخلاق ليست بحسنة، فيغضب ويزنجر ويفسد ما بينه وبين أولاده بسبب هذا الخلق، وينسى أخلاق حسنة فلا يذكرها. لكن اذكر لهم صفاتهم الحسنة وأخلاقهم الحسنة، فإن هذا من أسباب استقامتهم وأسباب انكفافهم عن تلك الأخلاق. حينما يشجعهم ويذكر هذه الأخلاق التي تكبر في، يعني تجعل والدهم أباهم وأمهم يكبر في أعينهم حينما يذكر لهم هذه الأخلاق ويذكرها ويعرض عما سواه. تقدم قول أحمد رحمه الله: العافية عشرة أجزاء كلها في التغافل. الحديث 68 حديث موسى رضي الله عنه عبد الله بن قيس في الجليس الصالح والجليس، هذا مثل عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام كلامه حكم وجوامع، مثل الجليس الصالح. المثل هو القول السائر، هو تمثيل المعاني بالأمور المحسوبة. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، هذا مع مسك وهذا ينفخ في الكير في النار، غين حداد. فحامل المسك إما يحريك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجم ريحين خبيثة، لا تخلو من واحد دون خبيث. وحامل ونافخ الكير إما أن يحرق عليك ثيابك أو تجد منه ريحا خبيثة. ويبين فضل وبركة مجالسة الصالح حتى ولو لم يجري بينك وبينه، نفس مجالسة الصالح خير، مثل ما تجالس صاحب المسك فتجد الريح الطيبة ولو لم يرد ذلك، حتى ولو لم يرد فإنك تجد الريح. كذلك أيضا بركة الجليس الصالح حاصلة ولو أنه جلس معك عن غير قصد، ولو لم يجري بينك وبينه حديث. نافخ الكير يحصل من ضرر ولو لم يرد. كذلك أيضا الجليس السوء، تقدم قوله عليه الصلاة والسلام: أسرعوا بجانب، فقال في آخره: وإن تكو غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وهو ميت أمر بمفارقته عدم مصاحبته إلا بقدر الضرورة وحمله إلى قبله. والجلس أنواع كما يقول قيم، منهم من مصاحبته ضرورة لا تستغني عنها فهم لك كالغذاء، كالطعام والشراب فهم غذاء للروح. هؤلاء هم الجلساء الصالحون، أهل العلم أهل الإيمان جلساؤك. ومنهم من مجالسته عند محل الحال، يعني الأول مجالسته لك أو حاجتك إليه حاجة ضرورية لا تستغني عنه. ومنهم من لا تحتاج له إلا عند الحاجة، عكس ذاك بل ضده ما تحتاج له، كالدواء إذا مرضت تأخذ العلاج. الأصل تقول في عافية، يعني من يصاحبهم في أمور أخرى من أمور الدنيا ونحو ذلك يجالس بقدر الضرورة ولا يطيل حتى لا يشغل نفسه بأمور الدنيا شغلا يصرفه عن أمور الآخرة، فهو يعمل هنا يجالس من هنا ومن هنا، لكن يطوع مجالسه التي تكون لمصالح في الدنيا لأجل أن تعينه على أمور الآخرة. ومنهم من مجالستهم السم والهلاك، وهم أهل البدع والضلال وقرناء السوء، وهم مراتب، منهم من هو كالهلاك والموت، ومنهم من هو كالمرض الذي المضي